أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعراب. نكون نقرأ الكتاب من أوله لكن سنستكمل لضيق الوقت، وكنا قد وصلنا إلى السبب العاشر. قبل أن نذكر السبب العاشر أذكر أخواني، أولا، ما من إمام من أئمة الإسلام إلا وهو عامل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد نقل الإجماع عن أهل الملة وليس عن أئمة أهل العلم، بل عن أهل الملة على أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية يحتج بها سواء في العلميات أو في العمليات. خلاص كده يا إخواني؟ لكن بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم يظنون أن بعض الأئمة يترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا صنف الحافظ والمحدث والفقيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة من القواعد. قبل هذه القواعد لابد أن يميز طالب العلم بين السنة كسنة وبين ثبوتها كخبر. عندنا سنة وعندنا خبر، أما الخبر فهذا الذي يتكلم فيه أهل العلم في ثبوته وعدم ثبوته، فإذا ما ثبت الخبر صار ما يسمى بالسنة، ما يعرف عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الأعذار التي يترك بها بعض أهل العلم العمل بالحديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها قال عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هنا يتكلم عن سنة ولا عن خبر؟ عن خبر من الأخبار، إنما يتكلم عن خبر من الأخبار، فهو يترك العمل بالحديث لأنه ليس عنده سنة، وإنما تركه هذا العالم أو هذا الفاضل أو هذا الإمام من الأئمة لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، لم يثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إجمالا. وقد ذكر تحت هذا الصنف المجمل ذكر تحته خمسة من الأشياء. قال الأول عدم بلوغ النص. السبب الأول يا إخواني عدم بلوغ النص، يعني قد يكون هو خبر وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما بلغ هذا الفاضل من الفضلاء فهو لا يعمل به. الثاني بلغه لكنه لم يثبت عنده، وهو ما عبر عنه بعدم ثبوته. يبقى الخبر بلغ ذلك الفاضل من الفضلاء ثم لم يثبت عنده. ذكر السبب الثالث فقال بلغه وثبت عند غيره ولم يثبت عنده. الفرق بين الأول والثاني أنه لم يثبت عنده ولم يعلم قائلا به، هنا لم يثبت عنده وإن كان هناك من يثبته لكن هو في نفسه لم يثبت عنده. السبب الرابع قال اشتراطه شروطا ليست لغيره. يعني ايه؟ يعني الآن الناس ستعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءه خبر، هل يعمل به أم لا يعمل به؟ قد يشترط من الشروط ما لا يشترطه غيره. سبق معك في فتح المغيث أن بعض أهل العلم أو كل جمهور أهل العلم قبل الشافعي كانوا لا يشترطون في صحة الحديث اتصال السند، فكانوا يشترطون ويقولون إن الحديث يكون صحيحا إذا ما كان راويه ثقة ضابط، ثم يعملون بعد ذلك بالحديث المرسل. وقد علمت أنهم كانوا يعنون بالمرسل أي سقط في السند، سواء كان مرسلا على المعنى الصلاحي عند المتأخرين أو كان منقطعا أو كان معضلا أو كان معلقا. حتى قال القاضي أبي يعلى وهو من الحنابلة وكان يعمل بالحديث المرسل أحد قولي أحمد، قال ولا فرق بين مرسلي عصرنا ومرسل العصور الأولى. يعني إذا قال هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منه، ولذلك تجد مالك يحتج ببلاغات نفسه يبلغ عن النبي ويعمل به. إذن قد يشترط المحدث شروطا لا توجد لغيره، ولذلك هو لا يعمل بالحديث. كالشافعي اشترط في الحديث أن يكون متصل السند، ثم تبعه على ذلك أحمد، فكان يتصل بالحديث أن يكون متصل السند، وعلى هذا يعمل بالمرسل لا يعمل بالمرسل، فلا يقال في مثله إنه قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا خذ كثيرا من الأمثلة التي مثل بها شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في هذا مثالا آخر أو سببا آخر، قال أن يعلم الحديث ويثبت عنده لكنه ينساه، أن يبلغه الحديث ويكون ثابتا عنده لكنه ينساه، وهذا أيضا داخل في هذا السبب. السبب الثاني أو الصنف الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. يعني جاء الحديث وهو ثابت عنده لكنه لا يعتقد أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على تلك المسألة، بل يحمله على مسألة أخرى. مر معك الآن في الترمذي حديث أم المؤمنين عائشة أنه لما جاءتها نساء من أهل الشام من حمص الشام سألتهن عن النساء التي يدخلن الحمام، ثم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرأة أو أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. هذا الحديث بهذه الطريقة عام، فيشمل أي مكان تخلع فيه ثوبها ولو كان في بيت أبيها. صحيح؟ ما من امرأة تخلع ثوبها في غير بيت زوجها، يبقى خطر فين؟ في بيت الزوج. هذا عام، قد يحمل على هذا العموم وقد يجعل سبب الورود مخصصا. ايه سبب الورود هنا؟ دخول الحمام، فيحمل سبب الورود، يحمل الحديث هذا العام على سبب وروده. وهذا فرق بين ان يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس هذا، هذا سبب الورود وليس خصوص السبب. يعني الشخص القائل واضح ولا يا اخواني؟ فيعتقد في الحديث انه لا يدل على خلع الثياب في غير بيت الزوج، بل يحمله على الحمام، يحمله على الحمام. يبقى إذن قد يعتقد أن هذا الحديث صحيح لكن لا دلالة فيه على المطلوب. خلاص كده يا أخواني؟ السبب الذي يليه ذكره المصنف أيضا وهو داخل في هذا الصنف، قال أو يعتقد أن الحديث لا دلالة فيه، مش لا دلالة فيه على هذه المسألة، لا دلالة فيه أصلا على ما يحتج به. خلاص؟ وقد يعتقد أن الدلالة غير مرادة لأنها معارضة بغيره. هذه تسعة من الأسباب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مردودة إلى صنفين. خلاص كده يا إخواني؟ بقي السبب العاشر وهو مردود إلى القسم الأخير، قال والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وهو ما سوف نقرأه الآن.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نقصه أو تأويله مما لا يعتقد غيره مما لا يعتقد غيره أو جنسه
أن جنسه
أو جنسه
مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضة
لا يعتقده غيره أو جنسه
أن جنسه معارضا
معارضته بما يدل على ضعفه أو نسيه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير.
ما معنى هذه العبارة يا إخواني؟ هو يقول الآن قد يعتقد في النص، أنا صوت مسموع يا إخواني ولا مسموع؟ طيب، يقول قد يعتقد في النص بعد ثبوته أنه معارض بغيره بحيث يكون ضعيفا، وقد يجعل أجناس المعارضة التي تدل على الضعف مما لا يعتقده غيره بمثل هذا. أنا أريد أن أبسط الموضوع. الآن يا أخواني، أهل الحديث بعد عصر الإمام الشافعي جعلوا للحديث الصحيح خمسة من الشروط. إيه هما؟ اتصال السند برواية العدل الضابط فقط. ثلاثة، هذه الثلاثة ثلاثة شروط وجودية. ثلاثة شروط وجودية يعني توجد في الحديث، إن الحديث يكون يرويه العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند. إذا ما ثبتت هذه الثلاثة كان الحديث ظاهرا إيه؟ صحيح. بعد صحة الحديث، بعد ثبوت هذه الثلاثة الصحيحة، أهل العلم بالحديث يجعلون هناك شرطان لكن إيه؟ سلبيان، بمعنى عدميان. يعني مفترض الآن أن أثبت شروط عدمية حتى يثبت صحة الحديث ظنا مش يقينا. الأول عدم الشذوذ، والثاني عدم العلة الإيه؟ القادحة، ليست كل علة قادحة، عدم العلة القادحة. الشذوذ والعلة القادحة تلحق الحديث الضعيف ولا الحديث الصحيح؟ لا غير صحيح، بل تلحق الحديث الذي ظاهره الصح. يعني أنا الآن لا أتكلم في شذوذ، لا أتكلم في علة، إلا في الحديث الذي إيه؟ ظاهره الصحة. فإذا ما كان شاذا أو كانت فيه علة قادحة يلحق بالحديث الإيه؟ الضعيف. علل المحدثين لها أجناس. الحاكم يذكر إن أجناس كم؟ عشرة. لو لاحظت أجناس العشرة دي كلها تلحق بالإيه؟ بالسند. قد يكون لبعض أهل العلم أيضا علل أخرى تلحق بالنص، سواء أنت وافقت عليها أم لا، تلحق بالنص فتجعله من قبل الضعيف. الحديث الصحيح تأتي عليه هذه العلة فتجعله ضعيفا. من هؤلاء أهل الرأي أو الفقهاء، أهل الرأي أو الفقهاء إذا ما كان ظاهر الحديث عندهم صحيحا نظروا أيضا في شروط، لكنها بيسموها إيه؟ الشروط العدمية، علل كالعلل التي عندك، فينظرون في النص. فإن كان هذا النص غير معارض للأصول المنتشرة، يعني الأصول المنتشرة الكتاب والسنة المتواترة، أو غير المتواترة لكن أجمع على معناها، أو لم يجمع على معناها لكن تلقتها الأمة بالقبول، أو كانت مستفيضة، يبقى هذه أجناس إيه؟ يعرضون هذا النص على هذه الأصول المنتشرة، فإن كان يؤكد معنى فيها قالوا إيه؟ هو صحيح. إن كان لا يؤكد معنى فيها لكنه لم وأتى بحكم جديد لكنه غير معارض لحكم في هذه الأصول المنتشرة أيضا يقولوا إيه؟ صحيح. إن أتى بمعنى جديد هم يعتقدون فيه أنه معارض لهذه الأصول المنتشرة يقولون هذا الحديث معلول، فيعتقدون فيه الضعف. يبقى هو ماذا فعل الآن؟ نظر لهذا النص كخبر، ونظر في علة من العلل هي عنده، لكن علل الفقهاء غالبها تتوجه إلى إيه؟ للمتن، وعلل المحدثين غالبها يتوجه إلى السنة. كلمة غالبها معناها إن علل المحدثين قد تتوجه إلى المتن، ومعناها إن علل الفقهاء أيضا قد تتوجه إلى السند. فالآن يأتيه النص يعرضه على القرآن أو على الأصول المنتشرة، فإذا ما وافق على ما قلنا، إذا ما اعتقد أن هذا الحديث يخالف حكما شرعيا ثابتا بالأصول المنتشرة ماذا يفعل؟ يقول هو ضعيف. وضحت ولا لا يا إخوان؟ أنا ما أتكلم إن هذا الذي أقوله الآن أنت توافق عليه أم لا، صواب أو خطأ، راجح أو مرجوح، مضطرد أو غير مضطرد، لكن هذا إيه؟ عذر من الأعذار وشرط من الشروط التي قد يحتجون بمثله. هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه. المراد بهذه المعارضة إيه؟ يعني يظهر فيه علة عندهم من جانب المد، العلة يكون بإيه؟ بمعارضة الأصل المنتشر. مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضة، لأن أهل الحديث والشافعي على رأسهم كان لا يرى عرض السنة على الحديث الخبر الصحيح على القرآن، بل يقول السنة أصل بذاتها فلا تعرض على القرآن، ولا يعرض حديث على حديث، لأن كل حديث قد يكون فيه إيه؟ أصل بذات. والحنفية يسلمون بذلك في بيع السلم، لأن بيع السلم يا إخواني أصل بذات، لو عرضته على السنة النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع المعدوم. نهى عن بيع يا إخواني المعدوم، وقد نهى عن بيع ما ليس في يدك. يعني مثلا العبد الآبق يباع ولا ما يباع؟ ليه؟ أنت تملكه؟ أنت تملكه لكن ليست قادرا على تسليمه. يقول بيع السلام بيع للمعدوم، لو عرضته على مثل هذه الأصول تقبل بيع السلام ولا ما تقبلوه؟ هم يقبلونه ويقولون السنة هنا أصل بذاتها. هو يقول هذا يكون مضطردا في سائر الأخبار. واضح يا أخوان القاعدة؟ صدق.
قال معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضة أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف.
المثال فيها يا إخواني الآن، يقولون القرآن إنما أثبت الحقوق إما بالإقرار وإما بالشهادة، خلاص كده؟ طب لما يأتي حديث الشاهد واليمين هو مؤكد لمعنى القرآن؟ الإجابة لا. طيب هل هو معارض؟ هذه هي المسألة معه. يقول هذا ليس معارضا لأنه إنما أتى بإيه؟ بحكم جديد وعلى قاعدتهم، لو لم يعارض وأتى بحكم جديد فالسنة منشئة. واضح ولا لا؟ ولذلك المصنف يقول حتى على قاعدتهم هذا إيه؟ ليس صحيحا، لأن حديث الشاهد واليمين جاء بحكم جديد لم يعارض أصل القرآن. كلامهم لو عرضت السنة على القرآن، الخبر لو عرض على القرآن فعارض أصلا. هنا الحكم بالشاهد واليمين معارض لأصل، إذا حتى على قاعدتهم هذا لا يثبت. وهذا مثال قد ضربه المصنف رحمه الله تعالى، وأشار للشافعي لأن الشافعي له معهم جولات في مثل هذا، وأحد الكتب الموجودة في كتاب الأم للشافعي هي في الرد على هذا الأصل، الرد على أبي يوسف في قوله بالعرض السنة على القرآن. كتاب الأم للشافعي يا أخواني فيه 11 كتاب كلها في الأصول وكلها في نصرة السنة، أرجو من إخواني أن تقرأ. طيب الآن جاء ما يقطع الدرس بعد الإفطار شافه في رفع الملان زي ما يقول أقول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ما قال، اللي هو معارضة السنة أو الخبر بالقرآن. قال: كاعتقادهم أن تخصيص العام، تخصيص العام من الكتاب بالسنة، هذا يقولون هذه زيادة، والزيادة على النص نسخ، وعلى هذا فلا يجوز إلا بشروط النسخ التي هي أيضا عند بعض المتأخرين. مثال ذلك يا أخوان، رب العالمين يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول: فاقرأوا ما تيسر منه. يقولون هذا إجماع منعقد على أنها في الصلاة، وعلى هذا بهذا النص فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو فاقرأوا ما تيسر منه، يقولون إذن الصلاة تصح بكل ما تيسر من القرآن. ويفرضون لهذا صورا أربعة، يقولون إن قرأ سورة طويلة أو سورة قصيرة أو ثلاث آيات أو قرأ الفاتحة، يقولون أو قرأ آيات طويلة، الصلاة تصح بكل واحدة من هذه. ليه؟ لأن رب العالمين قال فاقرأوا ما تيسر منه أو فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذن هي تصح بكل ما تيسر. فإذا ما قيل لهم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حافظ على قراءة الفاتحة في الصلاة، يقولون وكان يحافظ على غيرها من السنن، فقد كان يحافظ على قراءة سورة مع الفاتحة. ولحقني طيب، يقولون لهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وهذا مخصص للقرآن. يقولون لا، هذا زيادة على ماذا؟ على النص العام، لأن النص العام عندهم يقيني قطع الدلالة كالنص الخاص. يقولون هذا زيادة على القرآن، وأتى بحكم معارض للقرآن، لأن القرآن قد أثبت أن القراءة بأي شيء تصح بها إيه؟ الصلاة. وعلى هذا يقولون نحن لا نقول بركنية قراءة الفاتحة، لكن ما حكمها؟ يقولون هي واجبة، هي واجبة، ونثبت الركنية بما جاء في كتاب الله، يبقى الركنية قراءة ما تيسر. واضح يا أخواني؟ هذه هي الدلالة عندهم، هذه هي الدلالة عندهم، وهذه هي العلة عندهم، وهذه منزلة على ما سبق، اللي هو معارضة السنة للقرآن، أو اعتقاد معارضة السنة للقرآن.
قال: وكم معارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل.
يقول أيضا: ومن الحجج التي قد يقولون بها أن يعارض الخبر، احنا قلنا الخبر ليس سنة عندك، الخبر ليس سنة عندهم، والخبر ان توفرت فيه الشروط الثلاثة الصحيحة اللي هي اتصال السند، الضبط، العدالة، الثلاثة هذه، بقي فيه ان يخلو من العلة. خلاص، على هذا ستجد ايضا المالكية اذا ما جاءهم الخبر عرضوه على عمل اهل المدينة، فان وافق الخبر عمل اهل المدينة عملوا به، إن جاء الخبر بغير عمل أهل المدينة دون مخالفة عملوا به، إن وجدوا أهل المدينة يقولون بشيء والخبر يقول بشيء قالوا هم أصدق وأثبت، لأن الخبر أحاد وعمل أهل المدينة جمع، ويسمي المتأخرون منهم وليس المتقدمين، يسمي المتأخرون منهم عمل أهل المدينة إجماع، إجماع أهل المدينة، مع أن هذا ما ورد في لسان مالك. ضرب المصنف رحمه الله تعالى على ذلك مثالا، اللي هو مثال ايه؟ خيار المجلس. خلاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني ايه الكلام؟ الان ذهب زيد ليشتري من عمرو، اشترى منه الكتاب ده، وبعدين وهما في المجلس رجع احدهما، ده اسمه خيار الايه؟ ده اسمه ايه؟ المجلس، مجلس العقد. يجوز له أن يرجع في بيعه، يقول لا خذ الكتابة وأعطني مالي، أو يقول هذا مالك وأعطني الكتاب، يجوز العقد انعقد لكنه غير نافذ. خلاص النفاذ الكامل طبعا. طيب متى يكون نافذا؟ نافذا كاملا إذا انتهى المجلس، اشترى الكتاب وانصرف. إن جاءه البائع أو هو رجع إلى البائع فقال أعيد إليك الكتاب وآخذ المال، هذا إيه؟ لا يكون إلا بالإقالة، الإقالة المستحبة. وضحت ولا لا؟ مالك يأتي لمثل هذا الحديث، حديث خيار المجلس، ويقول لا يعمل به. طب لماذا؟ يقول لأنه ليس له ضابط. هذه واحد، يعني ليس له ضابط. خيار المجلس ساعة، ساعتين، يوم، يومان، منضبط؟ يقول لا ينضبط بمثل هذا، لا ينضبط لا بعرف يدل على وقت، ولا ينضبط بشرع يدل أيضا على وقت. ويقول عمل أهل المدينة على إيه؟ على خلافه. عمل أهل المدينة على خلافه، ومعنى ذلك أن البيع نافذ نفاذا تاما بمجرد إيه؟ الإجاب والقبول. هذه أيضا علة عند أهل المدينة، اللي هي إيه؟ في تقديم عمل أهل المدينة على الخبر. أي خبر؟ الأحاد. فضل فضل. لا، عمل أهل المدينة يقال فيه تفصيل، عمل أهل المدينة فيه تفصيل، لكن الحكم العام أهل المدينة بعض أهل العلم وليس كل أهل، وليس كل أهل العلم. خلاص، أهل المدينة بعض أهل العلم وليس كل أهل العلم، ولذلك فليس قولهم إجماعا، لكن ما كان من قبيل الأثر كان حج. يعني من قبيل الأثر، لما ذهب أبو يوسف إلى المدينة واحتجوا معا على مقدار الصاع، قال أبو يوسف شيء وقال أهل المدينة شيء، فلما قالوا هذا قال لهم مالك ائتوني بصوعكم، فكل واحد يأتي بصاعه ويقول هذا قد ورثته، ثم يحدث بسند إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو يوسف عن تقديره. ليه يا أخواني؟ هنا نزل منزلة الأثر، لأن هذه الصوع كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر، هذا القدر من عمل أهل المدينة متفق عليه أنه حج. غيره من الصور على الصحيح أو على الراجح عندي ليس بحج. وشيخ الإسلام ابن تيمية له في ذلك تفصيل حسن. فضل في مجموع الفتاوى.
وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكان معارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث،
لا من الكوفيين. طيب هو يصح أيضا من البلدين، لأن أيضا يا إخواني أهل المدينة وأهل الكوفة يعارضون الحديث الصحيح بالقياس الجلي، يصح أن يقال هذا، وليس أهل الكوفة فقط. فضل. أنا عندي الكوفة من الكوفيين، لكن يصح أنك تقول من البلدين، يعني أهل الكوفة وأهل المدينة، لأن كلاهما انعارض الخبر، الخبر وليس السنة، انعارض الخبر الآحاد القياس الجلي، يقدمون قياس الجلي على الخبر. فضل.
وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي، بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر.
طيب المراد بالقياس الجلي يا اخواني القياس في معنى النص، المراد بالقياس الجلي القياس الذي يكون في معنى النص. يعني ايه القياس الذي يكون في معنى النص؟ اما ان تكون العلة منصوصة، اما ان تكون العلة منصوصة، وعندها تنزل العلة منزلة العام، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل مسكر خمر، فجعل العلة في التحريم الإسكار وليست من الخمر، لأن اسم الخمر إنما يطلق على عصير العنب إذا أسكر، فالنبي قال وكل مسكر خمر، فجاء العلة فين؟ في الإذكار. فكل ما أذكر ولو كان من غير العنب فهو حرام، دي علة منصوص، يبقى يقال عليها قياس جلي نزلت منزلة العموم، أو كان العلة اللي موجودة في الفرع كالعلة الموجودة في الأصل وزيادة، اللي هو بيسموه قياس الايه؟ الأولى. إذا وجدوا مثل هذا قالوا يرد الخبر بمثل هذا، بمثل هذا القياس وليس القياس الخفي. أضرب على ذلك مثالا موجود في الموطأ، يقول إذا ولغ الكلب في اللبن، احنا الحديث عندنا ولوغ الكلب فين؟ لا في إناء ايه؟ في إناء ماذا؟ الماء، في إناء الماء، خلاص؟ طيب قال إذا ولغ الكلب في اللبن فلا آمر بسكبه، سكب ماذا؟ اللبن، فلا آمر بسكبه، وكيف يسكب نعمة من نعم الله؟ واضح كده؟ هو عمل ايه الآن؟ عارض الخبر وحمله على التعبد وحمله على الماء بإيه؟ بمثل هذا القياس. واضح يا اخواني؟ اعود فاذكر، المصنف رحمه الله تعالى انما يذكر اعذار الناس ولا يذكر انه يذكر هذه القواعد من باب الاقرار عليها، لكن يذكر ايه؟ اعذار الناس. فضل.
قال الى غير ذلك من انواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا، فهذه الاسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الاحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا.
طيب أضرب مثالا أنت ستتفق معي عليه حتى تدرك ماذا يقول المصنف. الآن يا أخواني قد يبدي العالم حجته لأنه يسهل على السامع أن يفقهها، وقد لا يبدي حجته إما اختصارا وإما لأن السامع قد لا يدرك الإيه؟ الحجة. أضرب مثالا فيما يقوله الخوارج. الخوارج بيقول صاحب الكبيرة كافر، الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حضرتك أقول لا، القتال ليس كفرا، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، وإلا لا يسميه النبي كفرا وأنت لا تسميه كفرا، لكن هو كفر، لكن كفر غير مخرج من الملة، لأنك تؤمن بأن الكفر ينقسم إلى كفرين، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. فإذا ما قلت له ذلك هيقول لك تترك الحديث الصحيح لمعارضة قول، هل هذا معارض قول؟ سؤال، هل هذا معارضة قول ولا معارضة بحجة؟ معارضة بحجة، قد يبديها ويسهل على السامع أن يعرفها وقد لا يبديها العالم، هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإن أبداها قد تنقل فتبلغه، وإن أبداها قد لا تنقل، قد لا تنقل فلا إيه؟ فتبلغه إليك.
قال لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم.
الكلام واضح، لكن أنا أشير إلى قول قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول لا بد من مراعاته. قال فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح. سكت ولا قال زيادة؟ إيه الزيادة؟ وافقت طائفة من أهل العلم، يبقى لا بد أن يكون لك فيه إيه؟ سند، حتى لا يكون قولك شاذا فقط.
إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية.
بل الأدلة الشرعية لا يتطرق إليها الخطأ، لكن قد يتوهم ذلك.
فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في الدنيا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
يبقى إذن هذه أعذار لهم، ولكنها ليست أعذار لك في أن تترك الصحيح إذا تبين لك حتى تعمل بإيه؟ بقولهم. هو كما يقول هو رفع للملام وليس عذرا لك في أن تعمل بضعيف، ليس عذرا لك في أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد كائنا من كان. فضل.
وقد قال الله سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه. وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم.
هذه يا أخواني هي القاعدة العامة في الشريعة: العبد لا يكلف إلا بشرطين اثنين ليس على سبيل الحصر لكن بشرطين هامين: القدرة والعلم. القدرة والعلم، فلا يكون مكلفا إلا بهذين الشرطين. فإذا لم يكن عالما ما كان مكلفا، إذا كان عالما وليس قادرا على هذا الفعل فإما يسقط إلى بدل وإما أن يسقط إلى غير بدل فليس أيضا مكلفا. واضحك يا أخواني؟ فضل.
قال: فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم وأثني عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده. وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
الآن يا أخواني، المصنف رحمه الله تعالى أشار أن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أشار إلى ثلاثة مسائل موجودة في الحديث: الاجتهاد والإصابة والخطأ. إن اجتهد فأخطأ لا يؤجر على خطأه، لكن الخطأ يقع إيه؟ مغفورا له، ثم يساب على ماذا؟ على اجتهاده. فإن أصاب أخذ الأجر على صوابه. يبقى عندي في الحديث كم شيء؟ ثلاثة: الخطأ يقع مغفورا، الاجتهاد عليه أجر، الإصابة عليها أجر. وليس كما يقول المعتزلة، يقولون هذا الحديث معارض بالعقل، لأنه يكون مأجورا على خطأه. خطأ هو ليس مأجورا على خطأه، لكن مأجور على إيه؟ على اجتهاده وليس على خطأه. وقد نبه على ذلك الخطابي. فضل.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعد واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب، فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانة التحريم. وكذلك علي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن وسادك إذا العريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان، وإن كان من أعظم الكبائر.
أيضا يا إخواني، ما رتب على ذلك أمره بالقضاء، يعني ورد أنه أمره بالقضاء؟ لا، ما ورد. طب لماذا؟ لأنه حمل ما ورد في النص على الحقيقة، فأتى بعقال أبيض وعقال أسود، يبقى له وجه، وإن كان وجها غير إيه؟ صحيح. كذلك لما ذهبت حنة تشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة، قالت: إني أصطحاب حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام، فأبتها صلى الله عليه وآله وسلم في أمرها ولم يأمرها بقضاء. واضح يا أخواني؟ إذن الجاهل غير مكلف حتى يعلم، فما بالك بالعالم؟ العالم يا أخواني ليس جاهلا، هو الآن ما ثبت عنده النص وقد عارضه ايه؟ نص اخر، يعني حكم بنص اخر، حكم بالعموم. يعني المصطحابة حكمت بان الحيض يمنع الصلاة فتركت. لاحظت؟ كذلك علي بن حاتم هنا حكم بهذا النص، رب العالمين قال كذا، او من ذهب الى خيبر، وهكذا. فاذا الجاهل مرفوع عنه التكليف، لكن المراد بالجاهل يا اخواني الجاهل الذي لا يتمكن صاحبه من ايه؟ من العلم. وإلا من تمكن صاحبه من العلم فترك العلم فهو آثم بتركه العلم. ولذلك ستجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا, لا, لا ليس عنده علم أو لم يتمكن من إيه؟ من طلبه. فضل احنا قلنا العلم ينقسم إلى قسمين, علم على العين وعلم على الكفاية. كل علم, كل علم على العين يلزم به صاحبه, وصاحبه إذا تعين عليه يعني يلزم به صاحبه, فإن فرط فيه فهو آثم.
قال بخلاف الذين أفتوا المشجود في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات, فإنه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله, هل لا سألوا إذ لم يعلموا, إنما شفاء العي السؤال. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.
الآن يا أخواني من الذي يثاب الأجر أو الأجرين؟ الذي يثاب الأجر أو الأجرين العالم الذي حصل الأداة التي بها يجتهد. لكن الجاهل إن اجتهد فأصاب فهو آثم, وإن أخطأ فهو آثم مرتين. طب ليه؟ لأنه قال على الله ما لا يعلم, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, فهذا يأثم سواء أصاب أو أخطأ لتهجمه على العلم الإيه؟ الذي لا يعلم.
وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الفروقات, فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغض من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة, وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لثوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب, كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع, وموانع لحوق الوعيد متعددة, منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع المطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا علمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله, فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب, فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقفه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به, فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام, إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم, فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى, لكن الذي يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد, أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد, ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتوب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة.
إذا الآن يا أخواني، المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة من الأسباب في ترك العمل بالحديث. الأول قال إما أن يكون الترك جائزا بأن يبذل الجهد في معرفة النص فلا يبلغ، هذا ترك جائز، ومثل بهذا للخلفاء الراشدين فإنهم كانوا ينظرون في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يعلموا سألوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعلموا اجتهدوا. قال هذا ترك جائز وصاحبه غير آت، وهو مثاب على اجتهاده. الثاني الترك غير الجائز، وقال إن هذا لا يصدر عن إمام من أئمة أهل العلم، لكن ذكر مجموعة من الأشياء قد تقع لبعض أهل العلم، منها أنه لا يدرك حكم هذه المسألة يعني علتها، فيقصر في النظر والاجتهاد، أو يقصر في الاستدلال يعني ينظر في بعض الأدلة دون بعض الأدلة اللي احنا بنسميه الاستقراء الناقص، أو ينظر ويظن ويغلب على ظنه أنه قد بلغ الاستقراء، قال وهذا لا ينضبط. يعني ما هو الاستقراء الكامل الغالب؟ قد لا ينضبط لبعض أهل العلم هذا الاستقراء، أو قد يكون عنده عادة من العادات في استخدام لفظ من الألفاظ، مثل يجب مثلا لفظ الكراهة في نص من الكتاب أو السنة فيحملها على الكراهة في الاصطلاحية عند أهل العلم، مع أن الكراهة في الكتاب والسنة قد ترد على الكفر، قد ترد على التحريم، كما قد ترد على التنزيه، فيأتي النص في الكتاب أو السنة فيحمله على المعنى الاصطلاحي. كذلك يجد لفظ السنة في لفظ من ألفاظ الشرع فيحمله على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين بمعنى المستحب. يقول هذه أعذار أيضا قد يقع في مثله، ويقول وهذه ذنوب، التقصير هذه ايه في نفسها ذنوب، لكن لا يلحقه الوعيد الا بعدم التوبة من مثله. فضل.
قال ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل، او من يجزم بصواب قول او خطئه،
لا بصواب قوله او خطابه،
أو من يلزم بصواب قوله
أو خطابه ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يلزم بصواب قوله أو خطابه، هذا عندي ويحتمل يحتمل هذا، يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل قوله الإيه أو الخطاب،
من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا.
يبقى إذا قوله أو خطابه، لأنه قال بعدها من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا أو إثباتا.
قال فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما الذين في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه.
طيب أين الشاهد في هذا النص على المسألة الثالثة؟ ورجل علم الحق فقضى بخلافه، هذا الذي صرعه الايه؟ الهوى. لكن اللي قبله أفتى بغير علم، اللي قبله أفتى بغير علم، فرجل قضى للناس على جهل، هذا الذي يرد عليه قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فضل.
والمفتون كذلك، لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بينا، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإن لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا لأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى ما دلالته قطعي، إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمد، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
عندنا يا إخواني الثبوت والدلالة أو الدلالة أو الدلالة كلها صحيحة. الثبوت والدلالة شيئان، الثبوت قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، والدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. الثبوت قد يكون قطعيا بأن يكون متواترا أو إجماع عليه أو تلقي بالقبول. هذه ثلاثة أشياء أهل العلم يقولون فيها الثبوت إيه؟ قطعي، خلاص. والدلالة بأن يدل النص على معنى واحد، فإن دل عن أكثر على أكثر من معنى فدلالته تكون دلالة ظنية. إذا كان الدلالة في أعلى في أحد الطرفين أعلى من الآخر نسميها دلالة يقينية ظنية. طب إذا كانت الدلالة مستوية زي المشترك زي القر يطلق على الحيض والطهر، هذا بيسموه إيه؟ مجمل، خلاص. إذا عند الآن ظنية في الثبوت وقطعية في الثبوت، وظنية في الدلالة وقطعية في الدلالة. وعلى هذا من اجتماع الاثنين هينتج أشياء، قد يكون قطعية ثبوت قطعية الدلالة، قد يكون قطعية ثبوت ظنية الدلالة. يبقى دول كم حاجة؟ اثنين. قد يكون ظنية ثبوت قطعية الدلالة، قد يكون ظنية ثبوت ظنية الدلالة. يبقى المجموع كم؟ أربعة أشياء. هذه الأربعة عند جمهور أهل العلم يعمل بها في العلميات والعمليات. ولما نقول جمهور أهل العلم أنا قصدت الأمة، ما قصدت طائفة بعينه، وإلا فهي إجماع أهل السنة على أن هذه الأربعة يعمل بها فين؟ في القطع، في العلميات والعمليات. لكن في العلميات هتكون اعتقادك ظاهر اللي بيسموه طمأنينة في القلب، في القطع هتكون اعتقادك إيه؟ قطعي الدلالة يعني يقيني. كذلك في العمل، لأن يا أخواني الوصف بالقطعية والظنية وصف إضافي ولا حقيقي؟ ها؟ هو وصف إضافي وليس وصفا حقيقيا، ولذلك فأهل السنة لم يعتبروه. فضل.
قال: فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فإن عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده.
ونبه بس على مسألة في الفرق بين جملتين المصنف، قال الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، بينهما فرق. الذي اتفقت الأمة على العمل به هو المجمع عليه، الحديث الذي أجمعت الأمة على العمل به هذا الذي اتفقت الأمة على الإيه؟ على العمل به كما قال المصنف. عندك قولة أخرى قالها المصنف، قال تلقته الأمة بالقبول. التلقي بالقبول شيء والعمل شيء آخر. التلقي بالقبول أن يعمل به بعض الأمة وبعض الأمة الآخر لا يعمل به لكن يتأوله، والتأول فرع عن القبول. أضرب لذلك مثالا، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول ولم يجمع على معناه. الحل ميتته بعض أهل العلم قال الحل ميتته قصد بذلك السمك زي الحنفية، وبعض أهل العلم قالوا الحل ميتته يعني كل ميتات البحر حلال. يبقى الآن أجمعوا على العمل به في كل معناه، طبعا أجمعوا على العمل به في كل معناه، الإجابة لا. طب هل تلقوه بالقبول؟ نعم نعم تلقوه بالقبول، لأن من جعل دلالته قاصرة تأول ولم يرد النص، ده اسمه تلقي الأمة بالإيه؟ بالقبول. قد يقول بعض أهل العلم تلقي الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول ويريد بها الإجماع، لكن هذا هو الفرق الضخم بين إيه؟ بين الأمرين. أما أنا فلا أدري. لا، أما عند ابن عبد البر فكثيرا ما يقول هذه الكلمة. أنا أظن أن في كتاب التمهيد ما يقارب 100 حديث. لا كثير.
قال وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى.
يعني الآن يتكلم في عدد المخبرين وفي القرائن التي تحتفل بالإيه؟ بالنص. يقول قد يفيد اليقين بالقرائن التي تحتفل بالنص، وقد يفيد اليقين بمجرد عدد الإيه؟ المخبرين وإن لم يحتفل بالقرائن. مثال، الناس كلها الآن بتقول يوجد دولة اسمها فرنسا. حضرتك بتروح تدور قالها بر ولا فجر؟ لا. ليه؟ لأن عدد كبير جدا من الناس قال ذلك ولا يقال ذلك، وكان مستنده الحس، وهم متفرقون في البلدان إلا عن وقوع. فده أفاد اليقين بإيه؟ بالعدد. بالعدد. وقد يفيد بالقرائن التي تحتف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدد من القرائن التي يحتفي بها النص فتفيد اليقين. لكن إفادة اليقين بالقرائن بقى من الذي سيستفيدها؟ العالم المتبحر في ذلك العلم. يعني قد لا يفيد الجاهل بهذا العلم، هذه القرائن قد لا تفيد الجاهل بهذا العلم لأنه ليس عنده من العلم ما يعلم به هذه القرائن.
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك.
طبعا هذا رياضيات علم الحديث. يعني لو قلنا التواتر إنما يثبت بخمس يبقى على طول كل خبر جاء فيه خمس طرق يبقى إيه؟ أفاد التواتر. هذا الذي قال فيه المصنف وهذا باطل بيقين.
لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما. أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر. وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية باختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع. فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.
واضح يا إخواني؟ يعني الآن أنا وأنت قد نختلف، الدلالة دي دلالة قطعية ولا دلالة ضمنية؟ بناء على إدراكك لإيه؟ لدلالات الألفاظ. أضرب بذلك مثلا من كتاب الله تعالى. الله تعالى يقول في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما المعنى الذي تدل عليه؟ المعنى الذي تدل عليه عند جمهور أهل العلم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يجعلون هنا دلالة محذوف بدلالة اقتضاء، فأفطر فعدة من أيام أخرى. ومعنى هذا أن المريض والمسافر إن أفطر قضى، طب وإن لم يفطر لم يقض. واضحة؟ فيها معنى آخر، ليها معنى آخر، ما هو؟ عند ابن حزم لا يفهم منها معنى آخر، يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر صام عدة من أيام أخرى. وعلى هذا إن صام في سفره أو في مرضه فصيامه باطل. يبقى إيه؟ ما قدر هنا ما قدر كلمة فأفطر، وإلا الاثنين مقدرين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الجمهور يقول فأفطر فصيام عدة من أيام أخرى، يبقى قدر كلمة أخرى ما إيه؟ صيام. ابن حزم يقدر كم تقدير؟ تقدير واحد. الآن يا أخواني، هل هذه الدلالة الآن أصبحت دلالة قطعية؟ لا. طب هل هي دلالة ضمنية؟ نعم. ما الظاهر فيها؟ الظاهر فيها عند الجمهور غير الظاهر فيها عند الظاهرية. لاحظت الآن؟ يبقى الآن أنا قد أختلف معك في كون هذا الحديث أو هذا النص دلالته قطعية أو دلالته ضمنية. طب لو كانت دلالته ضمنية، فما الذي يقدم في الدلالتين؟ الدلالة الأولى ولا الثانية؟ وضحك ولا يا إخوان؟ هذا الذي يقوله المصنف، وهو عذرا للمختلفين.
قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة.
طيب يا أخواني، هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى عرف عن المتأخرين من أصحاب الكلام ثم صار إلى الفقهاء. إيه هو؟ إحنا قلنا يا أخواني قبل ذلك، كون الحديث دلالته قطعية أو ضمنية شيء إضافي ولا حقيقي؟ يعني إيه إضافي؟ يعني بالنسبة لي وليس في حقيقة النص، وإلا المراد من النص عند الله تعالى شيء واحد ولا أشياء؟ شيء واحد. كذلك ثبوت النص قطعي ظني أيضا، هذا الثبوت إضافي ولا حقيقي؟ إضافي. وإلا من سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شاهد النبي حديثه الآن، رؤياه الآن، سماعه الآن، قطعي ولا ظني؟ قطعي. لكن بالنسبة لي لما جاءني خبر أصبح إيه؟ ظني أو قطع، يعني شيء إضافي. المتأخرون لما جاءوا ونظروا قسموا الشرع إلى قسمين: علميات يعني اعتقادات، وعمليات. ثم جاءوا فوضعوا فصلا بينهما لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل. فقال القطع العلميات الاعتقادات هذه يعقد القلب عليها، فشأنها ألا تكون إلا بقطعية. قطعية فين؟ في الثبوت. وقطعية أيضا فين؟ في الدلالة. واضح؟ والعمليات قبلنا فيها الدلالة القطعية والدلالة الظنية، والثبوت القطعي والثبوت الظني. ثم جاءوا لمقدمة أخرى قالوا والسمعيات لا تفيد إلا الظن. لاحظ ماذا يريد أن يقول الآن؟ كل من قل لك من كتاب أو سنة لا يفيد إلا الظن، حتى يصادر عليك أن تقول بها في إثبات الصفات مثلا. وضحت؟ ثم صار ذلك للفقهاء، فكانوا يقولون أحاديث الوعيد هذا اعتقاد قلب، إذن لا نقبل فيها إلا القطعي. هذا الكلام باطل، والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرسل آحاد الناس بالعلميات والعمليات. واضح كده يا غني؟ وأنا لا أراه عذرا لأحد في ترك السنة، لا في العلميات ولا في العمليات، بل هذا أصل من الأصول الباطلة التي دخلت من أهل البدع ثم تأثر بها كثير من أهل السنة. للأسف الشديد تأثر بها كثير من أهل السنة سواء أدركوا أو لم يدركوا، ولذلك تجدهم يثبتون الاعتقادات ثم يسري على ألسنتهم بعض هذه الألفاظ. هذا خطأ، هذا خطأ، بل أنت تعمل بالظن الغالب سواء في العلميات أو العمليات، وسواء في الأصول أو الفروع. واضح يا أخواني؟
قال وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها لمرأة زيد بن أرقم: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا لخبر واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية.
واضح يا أخواني كلام شيخ الإسلام الآن؟ يقول على قول هؤلاء نثبت التحريم ونثبت الإيجاب بحديث الأحاد أو بالحديث الظني سواء كان في الثبوت أو في الدلالة، لكن الوعيد ما كان علميا لا نثبته بمثل هذه الأحاديث. هذا عليه إيه؟ هذا عليهم فيه أن يأتوا بالدليل من الكتاب أو السنة، ولن يجدوا لمثل هذا إيه؟ دليل. والحظ يا إخواني الأمر لا يتعدى عندهم، لا يتوقف عندهم على السنة، لكن أيضا يتعدى إلى كتاب الله تعالى. ولذلك يقولون والنصوص السمعية يتطرق إليها الاحتمال من عشرة وجوه، ثم يذكر العام يحتمل الخصوص، المطلق يحتمل التقييد، الحقيقة تحتمل المجاز، إلى آخر ما يذكرونه، إلى آخر ما يذكرونه، حتى يتوصلوا بذلك إلى هذه القاعدة الباطل. يقال لهم قبل أن تذكروا لنا ما تحتمله النصوص ثبت العرش. إيه العرش؟ إن القاعدة صحيحة أصلا. من وافقكم من أهل السنة من الصحابة من التابعين على مثل هذه القاعدة أن في التفريق بين العلميات والعمليات، ثم قولوا ما شئتم بعد ذلك.
ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح.
ايه العمل يا اخواني؟ العمل ما جاء فيها من نص، كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. خلاص يبقى زادت هذه القراءة ايه؟ متتابعات. هذا ايه؟ عمل. وتضمنت علم. ايه هو العلم؟ ان كلمة متتابعات من القرآن. فهم يقولون نعمل بكلمة متتابعات ولا نثبتها قرآنا.
فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد.
وذهب الأكثرون من الفقهاء، المقصود بالأكثرون من الفقهاء، وأنا تمنيت أن يقولها شيخ الإسلام الدنيا راجحة واضحة، وذهب أهل السنة من الفقهاء، وهذا يشمل الأئمة الأربعة ومن تبعهم من أصحابهم، إن هذه الأحاديث حجة في الوعيد كما أنها حجة في العمل، يعني حجة في العلميات كما أنها حجة في العمليات. فضل.
هو يعني اكتدى، هو قول عامة السلف.
نعم أحسنت، وهو قول عامة السلف. أحسنت.
فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث إن كل منهما إخبار عن الله تعالى، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أو كد كان صحيحا.
لماذا؟ لأنه لن يعمل إلا بنص، إن الحكم إلا لله، لكن المعتقد فقط ربط القلب ولم يعمل، فإن عمل فقد ربط القلب وعمل. واضح؟ هذا كلام الشيخ الإسلام تاني، وإلا لديهم التناقض.
ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك. فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان.
يعني إيه كلام يقوله شيخ الإسلام؟ ما معنى قول شيخ الإسلام؟ يقول عملهم يدل على أنهم يقبلون في اعتقاد القلوب ما لا يقبلونه في العمل، العكس. فكانوا يتساهلون في قبول أحاديث الوعيد والوعد، فيقبلونها مع التسهيل في ذلك. مثال: من صلى في مصلى ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس عاد بأجر حجة وعمرة تامة. لا يشدد في مثل ذلك، لأنها إيه؟ حاسة على عمل هو ثابت بأصله، حاسة على عمل هو ثابت بأصله، مع أن فيها إيه؟ اعتقاد. كذلك الوعيد كانوا يقبلون النصوص التي تحدث الوعيد لأنها منفرة من عمل هو منفي بأصله. فإذا الوعد والوعيد سهلوا فيه مع أن فيه اعتقاد، ولم يشددوا إلا عندما جاء العمل. ولذلك يقول فالعمل بنصوص الوعيد آكد من اعتقادها فقط.
قال فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل، خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ. فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه، فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة.
أوضح بس القاعدة التي يقولها المصنف، يقول الآن لو تعارض معك حاضر ومبيح، لو تعارض معك حاضر ومبيح، يعني حاضر مانع ومبيح محل، مش كده؟ لو تعارض فأيهما الذي تقدم؟ عندنا النظر هنا ينقسم إلى قسم، نظر لفت إليه شيخ الإسلام ابن تيمية النظر الآن، وكان والنظر الذي كان في رأسي نظر آخر مذكور في كتب الأصول. أهل العلم يقولون يقدم الحاضر على المبيح، لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، فإذا ما أتى نص حاضر فقد أتى على الأصل. واضح يا أخوان؟ ولذلك هم إذا جاء عندهم حديث حاضر ومبيح ولم يستطيع الجمع قدموا الحاضر على، لأن الأصل الإيه؟ الإباحة والحل. شيء آخر يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لأن الحاضر فيه وعيد فيقدمونه احتياطا، وهذا الذي لفت النظر إليه، وهذه أول مرة يلتفت نظري إلى مثل هذه الإيه؟ القاعدة. فضل.
قال فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد، مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة، في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حاجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العلم بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهدي وكاتبه، وصح عن غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا، كما قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبي الشعفاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده حيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشربها، الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره بين المهاجرين والأنصار فقال: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حلة. فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخرى. وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربه، فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، فرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمنها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل والصفين ليسوا في النار، لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنع السبيل، يمنع ابن السبيل، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطيه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة. فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيب هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه. ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تقلق في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع.
طيب، إذن يا أخواني المصنف في كل هذه الأمثلة التي يذكرها يذكر بعض الأشياء التي خالف بها بعض أهل العلم بعض النصوص الواضحة الجلية، لكن إنما خالفها إما لعلة عنده أو لسبب من الأسباب العشرة التي قد ذكرها على التفصيل. يقول هذه الأسباب العشرة التي ذكرناها تقول عندنا أننا نمنع الوعيد عن هذا المعين، عن هذا الشخص المعين، يعني هي موانع عندنا من أن نلحقه بإيه؟ بالوعيد الوارد، سواء كان لعن أو غضب أو ما شابه. وكذلك هذه النصوص توجب علينا أن نقول بإيه؟ أن نقول بها بالتحريم، يبقى عذرنا لهم ليس سببا بأن نقول بإيه؟ بعكس هذه النصوص. واضح يا أخواني؟
وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته.
زياد بن أبي أخواني كان مولودا على فراش الحارث بن كلدة، فقد كان هو مولى أو سيد أمه. واضح؟ فمعاوية بن أبي سفيان كان يقول، كان أبي يقول هو من نطفتي، يعني ابنه، لكن ابنه من ماء زنا في الجاهلية، من ماء زنا في الجاهلية، فاستلحقه معاوية ليه؟ لقول أبيه، فكان يقال له زياد ابن ايه؟ لا، ابن أبي سفيان، ابن أبي سفيان استلحقه فجعله إلى نسبه، كان قبل ذلك يقال له زياد ابن أبيه لأنه لا يعرف له ايه؟ أب. واضح؟ هل يلحق معاوية بن أبي سفيان الوعيد الوارد في استلحاق من ليس على فراش؟ الإجابة لا.
قال كذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لا حق له، فإن هذا الوعيد لاحق له لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد.
واضح يا أخواني؟ يعني الآن لو افترضنا أن الشبه 100% شبيه بهذا الزاني وقد ولد على فراش، لأي شيء يلحق الولد؟ على الفراش الذي ولد عليه، إلا أن ينفيه صاحب الفراش، فإن لم ينفيه صاحب الفراش فهو لإيه؟ لهذا الفراش. هل هذا يلحق معاوية فضلا عن غيره؟ الإجابة لا. لماذا؟ لجواز أنه لم يبلغه النص فاستلحقه بناء على القول بأنه من نطفة أبيه أو على الشبه الذي بينهم. واضح يا أخواني؟ لا، بل هذا كبير من الكبائر. صاحب الفراش لا ينفي الولد إلا عن يقين، صاحب الفراش لا ينفي الولد إلا عن يقين، كأن يولد على فراشه في سفر طويل كان فيه، يعني رجع مثلا بعد سفر سنتين أو ثلاثة وجد ولد ينتسب إليه، هذا ينفيه عن يقين وعلى غير يقين، لكن مع جواز أن يكون ولدا له لا يجوز له أن ينفيه. أيضا يا أخواني أقول مسألة أخرى، لو شك فيه هل يجوز له أن يقوم بالتحليل المعروف دي إن إيه حتى ينفي الولد؟ الإجابة لا، إنما هذا يكون لاستلحاق الولد، يؤخذ به في الإثبات ولا يؤخذ به فين؟ في النفي.
قال فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة لهذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات أو غير ذلك. وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة. إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين.
الوعيد يا إخواني لا يلحق العبد إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع كسائر أحكام العين. يعني بنثبت الحكم الشرعي إذا قام المقتضي لها السبب، إذا تعين السبب عليها نقول الحكم الشرعي كذا. طيب إذا كان يترتب على عدم العلم على عدم العمل بهذا الحكم الشرعي الثابت شيء من الوعيد، هل يلحق الأعيان؟ الإجابة لا يلحق الأعيان إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع. سبق معنا إن الشروط المقصودة هنا شروط الإيه؟ التكليف، هي نفسها شروط الوعيد. والموانع المقصودة هنا هي موانع الإيه؟ التكليف، هي نفسها موانع الوعيد، وكذلك الكفر. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى لا يلحق هذه الأحكام الوعيد الكفر ما شابه الأعيان إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع. وسبق إن الشروط ثمانية وإن الموانع قريب من 15 مانعة.
قال وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين. أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف. إذا العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرنا.
طيب يا أخواني هنقف إلى هذا الحد إن شاء الله تعالى. شيخ أحمد يأذن لنا في المرة القادمة في نصف ساعة. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.